أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت الحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، والكلام بالتأكيد سيكون في الجملة التامة. الجملة التامة تقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. قلنا الجملة تقسم إلى جملة تامة وجملة غير تامة، جملة تامة وجملة ناقصة. والجملة التامة تقسم إلى خبرية وإنشائية. فتحت عنوان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يقول الأستاذ المعلم بأن الجملة تقسم عادة إلى خبرية وإنشائية، ويذكر يعني يشرح بمثال يقول: ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، أي بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ويأتي بمثال أو بلفظ مشترك بين جملة خبرية وجملة إنشائية مثل لفظ بعت. الجمل أولا لنعرف ما هي الخبرية والإنشائية. الجملة الخبرية اللي تحكي الخبرية أو الإخبارية اللي تخبرنا عن شيء واقع في الخارج، مثلا نقول الشمس طالعة، النهار موجود، الكتاب مفتوح، هذه تخبرنا عن قضية واقعة في الخارج، زيد موجود، زيد مسافر، تخبرنا عن قضية في الخارج. والجملة الإنشائية هي التي ننشئ فيها المعنى، ننشئ يعني لا يوجد شيء في الخارج نحكي عنه، وإنما بنفس الجملة نوجد الشيء أو نوجد المعنى أو نحكي عن المعنى أو نحقق المعنى. مثل القضايا مثلا صلي أو صوم، لا يوجد صلاة وإنما تطلب من الشخص، يعني صلاة الشخص نفس الشخص الذي تأمره بالصلاة غير موجودة، وإنما تأمره بتحقيق الصلاة، فلا يوجد صلاة في الخارج تتحدث عنها. أما إذا صلى تتحدث، تقول صلاته مقبولة أو غير مقبولة، هذا تصير الجملة إنشائية. أما عندما تقول للشخص صلي فأنت تأمر الشخص بأن يأتي بالصلاة، فلا يوجد صلاة في الخارج، وإنما تطلب بهذا الطلب تطلب إيجاد وإنشاء الصلاة. هذه الخبرية والإنشائية. تقسم الجملة عادة يقول إلى خبرية وإنشائية. ونحن في حياتنا، هذا المثال الذي ذكرناه هو كان يعني واضحا، والمثال الذي يذكره هو كلمة بعت. مثلا هذا لفظ بعتك باعتبار جملة يعني فعل وفاعل. مرة أنا أتحدث عن قضية حصلت مثلا بالأمس أو في السابق أقول بعت الكتاب، ومرة أريد أن أبيع فعلا أنشئ صيغة البيع مع شخص، لا يوجد بيع، لم يتحقق البيع، لم يتحقق الملكية، لم يتحقق انتقال الملكية مني لهذا الشخص أو من الشخص لي بالنسبة لهذا الكتاب أو لهذا الأموال. هنا أريد أن أحقق الملكية، أريد أن أنقل هذه الملكية، ملكية الكتاب مني إلى الآخر، أقول له بعتك الكتاب. هذه قضية إنشائية. إذن معنى البيع وحقيقة البيع وواقع البيع غير متحققة في الخارج، وإنما أريد أن أحققها بكلمة أو بجملة بعت. هذه بعت الإنشائية. ومرة إذا بعت لي شخص مثلا بالأمس أو قبل فترة بعت لي شخص الكتاب، فالآن أريد أن أخبره مثلا بنفس أو أذكره بتلك القضية التي حصلت، أقول له بعتك الكتاب. لما هذه ستكون قضية إخبارية عن بيع حصل في السابق، فستصير استعمال كلمة بعت الآن جملة بعتك الكتاب. مرة استعملت للإخبار عن بيع سابق لنفس الشخص، بعت له شيئا أو بعت له الكتاب قبل أسبوع، واليوم يعني من باب الحوار والكلام صار مناسبة بأن أذكر هذه القضية، فقلت له بعتك الكتاب. هذه إخبارا من إنشاء هذه إخبار لأني أخبر عن قضية بيع وقعت سابقا. ومر الآن أريد أن أبيع له كتاب، أقول له بعتك الكتاب، فهو يقول اشتريت. هنا لا يوجد بيع، وإنما أنا أريد أن أحقق البيع بهذا. فنفس الجملة بعتك الكتاب مرة استعملت في الإخبار عن بيع سابق، ومرة استعملت في الإنشاء عن تحقق البيع. فنفس الجملة نفس اللفظ، لفظ مشترك، مرة استعمله كجملة إنشائية ومرة استعمله كجملة إخبارية. فهو يتحدث عن هذه الخصوصية، يقول تقسم الجملة إلى خبرية وإنشائية. ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، أي بين الجملة الخبرية والإنشائية. فبين قوسين الجملة الخبرية، فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس، يعني اليوم تتحدث عن بيع حصل سابقا، وتقول بعت الكتاب بدينار، بين قوسين أيضا مثلا إذا كان الحديث مع نفس الشخص أو نفس المشتري الذي اشترى الكتاب منك بالأمس فتتحدث معه اليوم، ماذا تقول له؟ تقول له بعتك الكتاب بدينار. هذه الجملة الخبرية. الجملة الإنشائية يقول أيضا بين قوسين جملة إنشائية، يقول أستاذ ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة أو الصفقة، حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا. الآن تريد أن تبيع الكتاب لهذا الشخص فتقول له بعتك الكتاب بدينار، نفس الجملة استعملت في الخبرية وفي الإنشائية. يقول وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة، كما قلنا، قلنا تقسيم إلى خبرية وإنشائية يتفرع عن أي جملة؟ عن جملة تامة من ناقصة أم عن جملتين؟ قلنا يتفرع عن واحدة، عن جملة تامة. فالجملة التامة تقسم إلى خبرية وإنشائية، هو يشير لها في هذا الكلام. يقول وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة، يعني هي جملة تامة، بين البيع والبائع أو بين أي بينك وبين البيع، فإنك باعتبار المثال هو المتكلم يقول بعتك، أي بينك وبين البيع، فإنه يختلف فهمنا للجملة، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى الإخبارية عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة الحالة الثانية الإنشائية. يخبر يختلف يختلف فهمنا للجملة وهي نفس الجملة بعتك الكتاب، لما تكون إنشائية الفهم يفرق عما تكون إخبارية. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى، أي في الجملة الخبرية أو الإخبارية، في الحالة الأولى بين قوسين جملة خبرية بعت الكتاب بدينار، يعني تحدث عن حالة بيع سابقة، أو بعتك الكتاب بدينار، هذه عن حالة بيع سابقة، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، بما هي وقعت سابقا، يريد أن يتحدث عنها، يريد أن يحكي عنها، يريد أن يخبرنا عنها، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، لا يملك من أمرها فعلا شيئا، لا يستطيع أن يغيره، بيع تحقق في السابق فقط، ليس عنده إلا أن يخبر، أن يخبر عنه. يتصور النسبة ما هي حقيقة واقعة، لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد الإخبار. وأما حين يقول في الجملة الثانية، أي الجملة الإنشائية في الحالة الثانية، وأما حين يقول في الحالة الثانية بين قوسين الجملة الإنشائية بعتك كتاب، يريد أن يحقق البيع حاليا، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها، الآن يريد أن يحقق هذه النسبة بهذه الصيغة من البيع. يقول ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة ليس مطلقا، لأن الإنشائية أيضا موضوعة للنسبة التامة، حتى يفرق يضيف هذا القيد. يقول الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، وليس عنده إلا الإخبار عنها، ليس عنده إلا الحكاية عنها. إذن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. وأما الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية فهي موضوعة أيضا للنسبة التامة، موضوع نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. بين قوسين هو كلام طويل، هذا عنوان رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يعطي رأيا أو يبين بعض الأمر في هذا المقام. بين قوسين رأي صاحب الكفاية، يقول الأستاذ المعلم: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعتوا في حال الإخبار، يعني في الجملة الخبرية بعتوا في حال الإخبار وبعتوا في حال الإنشاء واحدة. قبل قليل ماذا فهمنا من الأستاذ؟ ماذا قال آخر عبارة الأستاذ؟ قال: ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية كذا والجملة الإنشائية كذا. الجملة الخبرية قال: موضوعا للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية أيضا هي النسبة التامة لكن منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. فهذه أعطاها لها معنى موضوع لمعنى، وهذه موضوع لمعنى آخر يختلف عن المعنى الأول. رأي صاحب الكفاية يقول: لا، أن الجملة الخبرية والإنشائية هذه في مثال بعته مثلا، يقول الجملة هذه الجملة التامة هي موضوعة لمعنى واحد، هذا بالوضع لمعنى تصوري واحد، ومعرفة الإنشائية والإخبارية من الخارج نعرفه من حال المتكلم، من ظاهر حال المتكلم نفرق بين الإنشائية والإخبارية. أما بالدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية التصورية، فتدل وموضوعة لمعنى واحد. هذا رأي صاحب الكفاية. إذن يقول الأستاذ المعلم وهو يطرح رأي صاحب الكفاية، يقول: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري، وهو المدلول اللغوي، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. يعني لاحظ، مدلول تصوري، مدلول لغوي، مدلول تصديقي، المفروض لذلك نحن كررنا يعني سابقا وأكدنا عليها من أجل أن تترسخ في الذهن، حتى عندما تمر علينا لا نحتاج إلى مؤونة ونفكر فيها ماذا يقصد بهذه المعاني. إذن يقول صاحب الكفاية بأنه لا يوجد فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. يعطي هذا المبرر، يقول: وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، لأن البائع يقصد هنا، دخل في هذا، يريد أن يميز بين كونها إنشائية أو إخبارية. فكيف يميز؟ يقول: قصد البائع هو الذي يدخل في التمييز، حال البائع هو الذي يدخل بالتمييز، إرادة البائع هي التي تدخل في التمييز. والإرادة، القصد، حال البائع يدخل في المدلول التصوري أو لا يدخل؟ قلنا لا يدخل، هذا في المدلول التصديقي. إذن يقول: ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية، بالجملة بين قوسين إنشائية، لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. الآن يريد أن ينشئ إنشاء، يعني يبني أو يؤسس لشيء أو يوجد شيء، الآن يريد أن ينشئ المعاملة، الآن يريد أن يبني المعاملة، الآن يريد أن يوجد المعاملة. يقول: لأن البائع يقصد بالجملة الإنشائية إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وغير البائع، يعني في الجملة الإخبارية، وغير البائع يقصد بالجملة أي الإخبارية أو الخبرية الحكاية عن مضمونها. فالمدلول، لاحظ هنا قال لأن البائع يقصد، وهنا قال غير البائع يقصد. إذن القصد هو الذي له مدخلية في تمييز هذه الجملة بأنها إنشائية أو إخبارية. إذن هذا أين عندما يدخل القصد؟ إذن نحن نتحدث في المدلول التصديقي وليس التصوري. يقول: وغير البائع يقصد بالجملة الخبرية الحكاية عن مضمونها. فالمدلول التصديقي في الجملتين مختلف دون المدلول التصوري. يقول في المدلول التصديقي بين قوسين في الجملتين مختلف دون المدلول التصوري. انتهى كلام صاحب الكفاية حسب نقل الأستاذ المعلم. بين قوسين أيضا الرد على صاحب الكفاية، الأستاذ المعلم، المعلم أستاذ الصدر الأول يرد على صاحب الكفاية ضمن هذه المرحلة الدراسية. الرد على صاحب الكفاية، يقول الأستاذ ومن الواضح أن هذا الكلام كلام صاحب الكفاية. الآن ما هو كلام صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، الجملة باعتبارها دال موضوعة لمدلول واحد، موضوعة لمعنى واحد، موضوعة لمفهوم واحد، هذا يعني مفهوم مشترك، هذه وهذه موضوعة لمعنى واحد. والتمييز بين هذه الجملة وجملة أخرى، التمييز وتحديد بين هذه الجملة تدل على الإخبار وهذه تدل على الإنشاء، نعرف هذا في مرحلة المدلول التصديقي. لاحظ لاحقا من حال المتكلم نعرف أن هذه إنشائية أو إخبارية. الآن يرد الأستاذ المعلم عليه، يقول من الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه، يعني كلام الذي طرحه قبل قليل كلام صاحب الكفاية، هذا إذا تعقلناه يعني قبلناه ويعني قلنا بتماميته، فإنما يتم، يقول هذا أين يتم؟ يتم في الجملة المشتركة، يعني في الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية التي لها لفظ مشترك مثل بعته. ممكن نتصور هذا، نقول موضوع لمعنى بعته تدل لنسبة بين البائع والبيع، بين المتكلم والبيع وبين البائع والبيع، موضوع لنسبة سواء كانت إخبارية أو إنشائية. لكن من حال المتكلم نعرف نميز أنه نقول هذا إخبار أو إنشاء. أما في مثلا في جملة صلي مثلا أو صوم لا نتصور فيها أنها موضوعة لمعنى مشترك، لأننا نستطيع أن نستعمل صم في الإخبار، تستعمل فقط للإنشاء أو في الإنشاء. إذن يقول الرد على صاحب الكفاية، ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعتم، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل، يعني الشمس طالعة، طلعت الشمس، الكتاب موجود، زيد مسافر، هذه جمل إخبارية لا يمكن أن نستعمل هذه الجملة في الإنشاء. ويوجد مثل صلي وصم جمل إنشائية، أريد أن يتحقق الصيام، أريد أن أنشئ من أريد من المقابل أن ينشئ الصيام أو ينشئ الصلاة، فهذه أيضا جمل إنشائية لا يمكن أن تستعمل أين في الإخبار. يقول يتم هذا إذا لو تعقلنا كلام صاحب الكفاية، لو قلنا بتماميته فهو يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا التي يصوم صلي، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية، جملة إنشائية لا تستعمل للحكاية ولا تستعمل للإخبار، لا تستعمل للحكاية ولا للإخبار عن وقوع حدث، وإنما تدل على طلب وقوعه، وإنما تدل على طلب وقوع الحدث. لا تستعمل صيغة الأمر مثل صلي وصم، لا تستعمل للحكاية عن صلاة حصلت سابقا أو عن صيام حصل سابقا، وإنما هذه تستعمل للطلب من الشخص أن يحقق الصيام. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول في هذه الجمل، لا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لي افعل، هذه صم وصلي وإقرأ وإكتب وإشرب وسافر، كلها يعني تشترك بشيء واحد هو أنها تنطوي وتنضوي تحت عنوان صيغة الأمر. ولا يمكن، والتي لها وزن مثل افعل، وزن افعل. فيقول ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي، لا يمكن أن نقول هذا. يقول ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط، يعني نقول لا يمكن أن نقول بين يعني صيغة افعل والجملة يدلان على بالمدلول التصوري اللغوي على معنى واحد، والتمييز بينهما يكون في مرحلة المدلول التصديقي، يعني في الجمل التي تختص بالإنشاء والجمل التي تختص بالإخبار. يقول لا يمكن أن نقول هذا، والدليل على عدم إمكان هذا القول يقول أننا نحس بالفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. يعني الآن لما واحد يريد عن باب التعلم مثلا، أو الآن كما الآن نحن ذكرنا نقول صم أو صلي، الآن هل أنا أطلب منك صيام الفعلي أو الصلاة الفعلية نريد أن ننشأ هذا، وإنما من باب الدرس وإلقاء الدرس وإفهام الدرس، فأنا الآن لست في مقام الإنشاء الحقيقي للصيام أو للصلاة، لست في مقام الطلب الحقيقي من أجل إنشاء الصيام أو الصلاة. أو الإنسان المازح مثلا يأتي بفعل أمر، أو النائم مثلا، أو لنقل حركة من أشياء من رياح من أحجار يتحقق أو تصدر يعني الألفاظ تؤسس لنا جملة. فهنا يقول إذا صدر نتيجة اصطكاك حجرين أو حركة رياح مثلا صم أو صلي، هنا هل نفهم منها إنشاء الصيام طلب إنشاء الصيام، أو نفهم منها الإخبار عن صيام؟ بالتأكيد تقول نفهم منها إنشاء، نفهم منها طلب الإنشاء. هل ننفذ أو ننفذ؟ نقول هذا ليس عنده، لا يوجد عنده مدلول تصديقي، ليس عنده إرادة، قالها بلا شعور، لكن الانصراف الذهني من صم أو صلي حتى لو صدرت من حركة رياح تدل على معنى، وهو طلب إنشاء الصيام، طلب إنشاء الصلاة، طلب إنشاء السفر مثلا، طلب شرب الماء وهكذا. فأما هذا يقول نميزه أن يتميز بعد ذلك لاحقا. يقول أما في الجملة الإخبارية، هذا في المشترك، أما في الجملة الإخبارية المختصة بالإخبار المختصة بالإنشاء نميزها في مرحلة المدلول التصوري، وهي حتى لو صدرت من حجر أو من حركة رياح فنفهم هذه القضية أو نفهم هذا المعنى منها. نفهم المعنى الإنشائي في الجملة الإنشائية الخاصة بالإنشاء، ونفهم المعنى الإخباري في الجملة الإخبارية الخاصة بالإخبار. فحتى لو صدرت من المازح أو من النائم فنفهم من هذه معنى، من صيغة الأمر معنى أو ما يدل عليه أو تدل عليه صيغة الأمر، وهو طلب أو الإنشاء أو طلب الإنشاء. وفي الجملة الإخبارية حتى لو صدرت من النائم أو من الذي ليس لا يملك الشعور عندما يعني صدر من اللفظ، أيضا نفهم من الجملة الإنشائية معنى الإنشاء أو معنى الطلب، ومن الجملة الخبرية نفهم معنى الإخبار، ولا نفهم من الإنشائية معنى الإخبار ومن الخبرية معنى الإنشاء. يقول ومن الواضح أن هذا الكلام الذي تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعد، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وإن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لفظ أو من لافظ لا شعور له. الآن صار عندي يعني مطلب رئيسي لنقل متن أو مبحث أو يعني بحث طرحه السيد الأستاذ، وبدأ به أو بينه من خلال طرح هذه اللفظ المشترك أو الجملة المشتركة، وهي بعته. قال هذه مرة تستعمل للإنشاء ومرة تستعمل في الإخبار. أتى صاحب الكفاية أشكل على الأستاذ المعلم، والأستاذ هو الذي طرح أشكال صاحب الكفاية، فقال بأن هذه الجملة التي هي مشتركة بعته، أو بصورة عامة قال ما يدل على الإنشاء والإخبار في الجمل، فإن الجملة تدل على معنى واحد في المدلول التصوري، وضعت لمعنى واحد لغة وتصورا، والفرق والتفريق بين الإنشائية والإخبارية تكون في مرحلة لاحقة وهي مرحلة المدلول التصديقي. يرجع السيد الأستاذ يرد على هذا الكلام لصاحب الكفاية يقول له لو تعقلنا الكلام لو قبلنا بكلامك وبتصوراتك فإنها تتم في فقط في الجمل المشتركة مثل بعته، أما الجمل التي لا تستعمل في الإنشاء والإخبار الجمل الخاصة بالإنشاء لا ينطبق عليها هذا الكلام، والجمل الخاصة بالإخبار أيضا لا ينطبق عليها كلام صاحب الكفاية. هذا متن ومبحث رئيس وإشكال ورد الإشكال. الآن عندنا تنبيه في هذا المقام، تنبيه أولا وثانيا هو في خطوات. أولا نقول لو كان الآن فقط يعني نطرح حتى نعرف يقال ما هو محل النزاع، الآن لو كانت القضية بهذه الصورة نقول لو كان عنوان البحث الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المشتركة بلفظ واحد، لو كان هذا العنوان الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المشتركة بلفظ واحد، والعنوان الرئيسي هو الفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية عام، لكن لو خصص العنوان بأنه فقط في الجملة المشتركة مثل بعته، فهنا نقول لو كان العنوان البحث بهذه الخصوصية قد قيد بالجملة المشتركة مثل بعته، وبناء على تعقل كلام صاحب الكفاية بناء على التسليم بمباني صاحب الكفاية فإن إشكال صاحب الكفاية يكون تاما. واضح؟ يعني لو كان البحث هو يختص بالجملة المشتركة والأستاذ المعلم سلم يعني على فرض التسليم مع صاحب الكفاية قال هذا يخص فقط الجمل المشتركة، إذن هو لو كان العنوان في الجمل المشتركة لتم إشكال صاحب الكفاية. إذن هذا أولا نقول لو كان عنوان البحث، هذا تنبيه طبعا ضمن التنبيه نسجله على العبارة، نقول لو كان عنوان البحث مثلا الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المشتركة بلفظ واحد فإنه يتم ما قاله صاحب الكفاية ولا يرد عليه ما سجله الأستاذ المعلم قدس سره، مع ملاحظة أن السيد المعلم الأستاذ ملتفت لذلك حيث أشار إلى إمكان تعقل كلام صاحب الكفاية في الجملة المشتركة وأشكل عليه في الجملة غير المشتركة، قال لو تم كلامك فيتم في المشتركة ولا يتم في تلك الجملة، يعني الأستاذ ملتفت إلى هذه القضية. هذا التنبيه يعني أولا في التنبيه، هذا أولا الخطوة الأولى. ثانيا المعلم الأستاذ فرع أو علق جوابه على فرض تعقل ما ذكره صاحب الكفاية، على فرض التسليم بما ذكره صاحب الكفاية، على فرض تمامية ما ذكره صاحب الكفاية، حيث قال ماذا قال الأستاذ المعلم؟ قال ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعد كما في بعده. هذا ثانيا. ثالثا هنا أقول أنه على فرض التعقل فإن الإشكال يرد على ما ذكره المعلم الأستاذ في أصل البحث، من حيث أنه من حيث أن الأستاذ عندما طرح البحث الآن بداية البحث إما قلنا يطرحه كما في أولين، إما يطرحه يقيده بالجملة المشتركة، هو قيد أم لم يقيد؟ لم يقيد، إذن جعله عاما أو جعله مطلقا، إذن يشمل الجملة المشتركة والجملة غير المشتركة. الآن صاحب الكفاية أتى بإشكال والأستاذ بناء على التعقل وقال نسلم بهذا الإشكال، بناء على التسليم فهو كأنه أبطل جزء من مباني الأستاذ، يعني الأستاذ تحدث عن جمل مشتركة وغير مشتركة وصاحب الكفاية يتم إشكاله حسب إقرار الأستاذ على الجملة المشتركة، إذن يتم أو لا يتم؟ فلا يعتبر يعني يعتبر إشكال صاحب الكفاية إذا لو سلمنا بأنه يعني غير تام، فهو غير تام في حصة من المبحث لكنه تام في حصة أخرى والأستاذ يسلم بهذا. إذن إشكال صاحب الكفاية يعني الأستاذ تحدث بصورة عامة لم يعطي عنوانا خاصا للبحث، وإنما ترك العنوان العام وهو الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، وأتى بمثال بعته، هذا كمثال. فصاحب الكفاية على أقل تقدير يصلح إشكال صاحب الكفاية على جزء من المطلب. يعني لو يعني تبرعنا لصاحب الكفاية بأن نطرح الإشكال هذا بهذه الصورة مثلا، نقول ويشكل على الأستاذ المعلم في الجمل المشتركة في الإنشاء والإخبار، فإنها تدل على معنى واحد تصورا، والتفريق بينهما في الإخبار والإنشاء يكون في مرحلة المدلول التصديقي، والأستاذ إذا سلم بهذه فتكون هذا الإشكال تام عليه. يعني حتى قضية طرح الإشكال، صيغة طرح الإشكال يعني ممكن أن تنفي الرد عليه. إذن نقول ثالثا، هنا أقول أنه على فرض التعقل فإن الإشكال يرد على ما ذكره المعلم الأستاذ في أصل البحث، من حيث أنه لم يفصل بين الجملة المشتركة وبين غيرها، بل أن كلامه كان منصبا بعد يعني أكثر من هذا. هذا أولا، قلنا إذا توقفنا إلى هذا الحد فيصلح إشكال صاحب الكفاية الخراساني يصلح للرد على الأستاذ بلحاظ حصة من حصص البحث. هذا أولا. الآن شيء آخر، الأستاذ عندما بدأ البحث ما هو المثال الذي أعطاه لبيان البحث؟ أعطى مثال بعته، أعطى المشترك، بين المشترك. فإذا لو لم يكن العنوان هناك لكن أصل البحث ويعني نقول متن البحث ومعنى البحث صب على الجملة المشتركة على بعته، فإشكال صاحب الكفاية أيضا يتم على هذا، بمعنى أن الأستاذ تحدث عن كل الحصص، عن المشتركة وغير المشتركة، وأتى بمثال المشتركة، وبمعنى استعمل لنقول قياس الأولوية. يعني إذا المشتركة ثبت فيها المعنيان فبالأولى غير المشتركة يثبت فيها المطلب، يثبت فيها المعنى. فإذا أثبت بأنه في الجملة المشتركة فإن هذه الجملة المشتركة للإخبار موضوع لشيء، وللإنشاء موضوع لشيء آخر. هذه بعته موضوعة في الإنشاء لشيء وموضوعة في الإخبار لشيء آخر، فبالأولى أنه صوم وصلي والشمس طالعة، هذه طبعا موضوعة هذه خاصة وهذا لا يوجد إشكال. فكأن السيد الأستاذ أنه طرح عنوان والكلام عن الجملة المشتركة، فإذا ثبت عنده معنيان في الجملة المشتركة فبالتأكيد يثبت هناك أيضا المعنى، يختلف في الإنشائية عن الإخبارية في الجمل الخاصة. فصب البحث على هذا، فاعتمد المبحث ودليل الأستاذ. طبعا هذه مشكلة أنه المراحل الأولى يعني من الصعوبة يعني يناقش فيها، لكن من باب تنمية الملكة. والمهم الأستاذ يريد أن يوصل الفكرة للطالب أو للقارئ أو المتلقي، لكن لا بس نحن نريد أيضا أن نتعلم جميعا. فإذا هنا نقول إذا الأستاذ صب البحث واعتمد دليله، اعتمد بدليله على أي شيء؟ على إثبات تعدد المعنى في الجملة المشتركة. وصاحب الكفاية التفت، يعني أساس مبنى أساس البرهان والدليل عند الأستاذ أنه اعتمد على إثبات معنيين لبعته، معنى إنشائي ومعنى إخباري، هذا هو أساس الدليل، أساس البرهان الذي استعمله الأستاذ. وصاحب الكفاية أبطل هذا الأساس، أبطل هذه القاعدة، فإذن إشكاله تام بهذا اللحاظ. واضح المسألة بهذا؟ أما يأتي الأستاذ يقول نفصل هذا بالخاص، نقول له أنت اعتمدت على تقول في هذا في القضية المشتركة أو في اللفظ المشترك، نقول لك أنت اعتمدت في برهانك على اللفظ المشترك، لم تتحدث عن غيره. وصاحب الكفاية نظر إلى هذا، طبعا مع ملاحظة الفارق الزمني، صاحب الكفاية هو سبق السيد الأستاذ زمانا، لكن من باب الطرح العلمي هو طرحه كإشكال. إذن نقول بل إن كلامه كان منصبا على الجملة المشتركة، وهذا يعني أن مراده إنما ثبت أنه إذا ثبت الفرق بين الجملتين المشتركتين بلفظ واحد فإنه بالأولى يثبت الفرق ويثبت تعدد المعنى في باقي الجمل. هذا ثالثا. رابعا نقول من هنا ومن هنا، رابعا من هنا ذكر المتحصل، يعني الأستاذ تحدث عن الجملة المشتركة وبعد هذا ذكر النتيجة. ما هي النتيجة؟ نقول ومن هنا ذكر المتحصل والنتيجة على عمومها وشمولها لكل الحالات، لم يفصل بين الجملة المشتركة وغير المشتركة. ومن هنا ذكر المتحصل والنتيجة على عمومها وشمولها لكل الحالات المشتركة باللفظ وغير المشتركة باللفظ، حيث قال ماذا قال الأستاذ المعلم؟ قال ونستخلص من ذلك، قال الجملة الخبرية موضوعة. لاحظ عندما نقول موضوعة يعني نتحدث عن الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية، موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة أيضا في المدلول اللغوي والتصوري، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. هذا رابعا، يعني هذا رابعا نقول دليل على أنه تحدث، يعني أتى بنتيجة عامة واعتمد في البرهان أو في الدليل أو في سياق البحث، اعتمد على حصة خاصة وهي الحصة المشتركة، فإذا هو عمم الحكم من هذه الحصة المشتركة إلى الحصة الأخرى وجعل الحكم شاملا. كيف عممه؟ بكيفه لا يوجد إلا بالأولوية، نقول إذا ثبتت هنا فتثبت في تلك في الأخرى بالأولى. خامسا، كلامه واضح في الوضع والدلالة، فالمتحصل قال موضوعة وأيضا هناك قال موضوعة، وعليه فإنه لقول كلامه واضح في الوضع، واضح في الوضع والدلالة. أي وضع عندما نقول الوضع يعني التصوري، فنضيف لها واضح في الوضع والدلالة التصورية، وعليه فإنه على فرض تعقل كلام صاحب الكفاية فإنه لا يتم ما ذكره المعلم الأستاذ، بل عليه أن يفصل بين الجمل المشتركة باللفظ وبين غيرها. يعني في النتيجة عليه أن يفصل، يعني إذا تعقلنا مبنى صاحب الكفاية وإشكال صاحب الكفاية فلا بد من على الأستاذ أن يميز، يقول في المشتركة، لأنه يسلم بمبنى صاحب الكفاية، في المشتركة يكون المعنى واحد والتفريق بينهما يكون في مرحلة المدلول التصديقي، وفي غير المشتركة يكون المعنى مختلف. سادسا، وأنا أؤيد ما ذكره، قلنا ولو هنا لا يصح يعني طرح يعني أرى، لكن هذا مجرد للنقاش أيضا ضمن هذه المرحلة. نؤيد وأنا أؤيد ما ذكره سادسا، وأنا أؤيد ما ذكره صاحب الكفاية، فكلامه معقول وتام وينتج، يعني بناء على تمامته ينتج عنه التفصيل. كيف التفصيل؟ نقول في الجمل المشتركة وفي الجمل غير المشتركة، وينتج عنه التفصيل. أولا في الجمل غير المشتركة باللفظ، في الجمل غير المشتركة باللفظ يقال الخبر، الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. ثانيا، في الجمل المشتركة باللفظ نقول الجملة الخبرية والإنشائية المشتركة باللفظ مثل بعته موضوعة لمعنى واحد وهو النسبة التامة، فلا فرق بينهما في مرحلة المدلول اللغوي التصوري، وإنما يظهر الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. فالنسبة التي تدل عليها بعتو في حال الإخبار وبعتو في حال الإنشاء هي واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. إذن نفصل بين الجمل المشتركة وبين الجمل غير المشتركة. سابعا، ضمن نفس التنبيه، سابعا الدليل، لماذا اخترنا رأي صاحب الكفاية وقلنا يتحصل النتيجة التفصيلية بين المشتركة وغير المشتركة؟ الدليل أنه إذا صدر لفظ بعتو، الآن الأستاذ أشكل على صاحب الكفاية قال بأننا نميز بين الإخبارية والإنشائية من أي شيء؟ بدليل وجداني في الخارج. قال لو صدر من لافظ غير شعوري صوم نفهم منه كما طرحنا لكم، نفهم منه معنى الإنشاء، وإذا أيضا صدر من لافظ لا شعوري لفظ مثلا طلعت الشمس أو جاء زيد، أيضا نفهم منه الجملة الإخبارية، نفهم منه المعنى الإخباري. إذا من يقول إذا صدرت الجملة الإنشائية من لافظ غير لا شعور له أو من غير شعور أو من حجر أو من حركة ريح، فإننا نفهم الإنشائية. وإذا صدرت إخبارية أيضا من لافظ غير ذي شعور أو من حجر أو من ريح، أيضا نفهم المعنى الإخباري. يقول هذا الذي اعترض به على صاحب الكفاية. نحن بنفس الدليل أيضا نأتي نقول للسيد الأستاذ المعلم بأنه نأتي إلى لفظ بعته إذا صدرت من لافظ لا شعور له، أو الآن بعته صدرت من نتيجة حركة ريح وصدرت بعته، أو اصطكاك حجرين وصدرت هذه الجملة جملة بعته، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها الإنشاء أم الإخبار؟ إلى أي شيء ينصرف الذهن؟ ينصرف إلى الإنشاء أم إلى الإخبار؟ لا يمكن أن ينصرف لا إلى هذا، ولا نفهم منها لا الإنشاء ولا الإخبار. فبنفس الدليل أيضا نرد عليه، نقول أنه يعني إذا كان صاحب الكفاية كلامه تامين فهو في النسبة في الجمل المشتركة، فيبقى نفس الإشكال الذي يسجل على الجمل الأخرى. المفروض يأتي به مثال يشمل حتى تكون النتيجة عامة تشمل المشتركة وغير المشتركة. المفروض أن يأتي الأستاذ بمثال أو بدليل يثبت لنا كل الحصص. إذن نقول أنه إذا صدر لفظ بعته من لافظ، سابعا الدليل أنه إذا صدر لفظ بعته من لافظ لا شعور له كالنائم، فمن أين نعرف أنه يقصد الإنشاء أو الإخبار؟ لا يمكن أن نعرف هذا، فمعرفة ذلك يكون من حال المتكلم وظاهر حال المتكلم. أنا عن قصد أكرر ظاهر حال المتكلم، يعني سيأتينا ظهور ظاهر الكلام هذا المعنى الظاهر من الكلام، ويأتينا ظاهر حال المتكلم حتى نميز. يعني ظاهر حال المتكلم هي يعني لفظ ربما يكون فيه نوع من البيان يضاف، وإنما هو حال المتكلم يستعمل. الآن هو يستعمل حال المتكلم، لكن في مراحل أخرى يعني نسمع ظاهر حال المتكلم، فلا ينصرف الذهن إلى مثلا ظهور الألفاظ أو إلى ما يرجع إلى هذا المعنى. يقول إذن نقول فمعرفة ذلك يكون من حال المتكلم وظاهر حال المتكلم، وهذا واضح حتى في كلام الأستاذ المعلم، فإن ظاهر كلامه حتى عندما بدأ البحث وأراد وطرح مثال بعته هو أيضا في خلال يعني خلال كلماته يعني تحدث عن القصد عن الإرادة، يعني نظر إلى حال المتكلم إلى حال الشخص إلى حال البائع إلى حال الذي أصدر اللفظ. نقول فمعرفة ذلك يكون من حال المتكلم وظاهر حال المتكلم، وهذا واضح حتى في كلام الأستاذ المعلم، فإن ظاهر كلامه بالتمييز بين بعت الإنشائية وبعت الإخبارية يرجع إلى حال المتكلم، حيث قال مثلا ماذا قال الأستاذ؟ قال ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. التفت قال فأنت حين تتحدث عن بيعك، أنت يخاطب الشخص، أنت تتحدث عن بيعك، إذن عندك بيع سابق، تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة. يعني إذا شخص آخر يعني شخصان في الخارج يتحدثان، هذا عنده شعور وهذا عنده شعور، هذا مثال آخر، هذا عنده شعور وهذا عنده شعور، لكن أنا لا أعلم بأن هذا قد باع الكتاب لهذا بالأمس، لكن سمع الزيد قال لعمر بعتك الكتاب بدينار، ماذا أفهم منه؟ إنشاء أم إخبار؟ أفهم الإنشاء، بينما هو يريد أن يخبر لكن لا أعرف قصد هذا، لا أستطيع أن أميز. إذا نقول فإن ظاهر كلامي في التمييز بين بعت الإنشائية وبعت الإخبارية يرجع إلى حال المتكلم، حيث قال مثلا الأستاذ قال ونحن في حياتنا اعتيادية نحس بالفرق بينهما، فأنت حين تتحدث عن بيعك، فأنت حين تتحدث عن بيعك تعلم بأنك تتحدث عن بيعك، أما الذي لا يعلم بأنك تتحدث عن بيعك من أين يعرف أنه هذا دليل على الإخبار؟ فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف. هذا الكلام للسيد الأستاذ. فأنت حين تتحدث عن بيعك الكتاب بالأمس تقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد، حين تريد أن تعقد الصفقة أو الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار، فيستبطن يعني هذا البيان يستبطن أنه يوجد علم سابق، يوجد معرفة سابقة بقصد هذا الشخص، هل يريد الإنشاء أو يريد الإخبار، وهذه المعرفة السابقة من أين تعرف؟ من اللفظ أم من حال المتكلم؟ من حال المتكلم تعرف. هذا سابعا، انتهى الكلام تحت ذلك أو العنوان السابق. تحت عنوان الدلالات التي يبحث عنها أو التي يبحث عنها علم الأصول، الآن كل الكلام السابق هو عبارة عن يعني تمهيد، عبارة عن مدخل، وهذا الآن سيشير إلى المباحث الأصولية. يقول نستطيع أن نقسم العناصر، وهذا مر علينا سابقا، العناصر نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة، الآن نتحدث عن عنصر لغوي، العناصر اللغوية التي تبحث في علم الأصول، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. طبعا يعني حتى لحد هذا المرحلة يعني مرات الإنسان يذكر يعني بعض الأمور، يعني هذا الكلام الآن الذي نحكيه الآن هذا لا يفهمه المعصومون مثل ابن قاطع، مثل ذاك القحطاني، مثل فلاح برهان، لا يفهمون هذا الشيء، لا يعرفون يعني ماذا يبحث في الأصول، ماذا يقصد بالأصول، ما هي المطالب في الأصول. رسموا له هذا الرسم الأجل وقالوا هذا أجل، افهم ماذا يقال به، ماذا يحكى في داخله، ادخل إلى علم الأصول ورد عليه. لا يعرفون يعني هذه من نعم الله علينا الآن أنتم أعلم من المعصومين سواء هذا أو ذاك، لا نعرف. نعم. وأيضا يعني شيء آخر يوجد يعني أيضا أتى شيء في بالي، نحن طرحنا سابقا هذه قضيتي، أنتم ليس دائما يكون يعني مصب التفكير عندكم والإنصراف الذهني إلى يعني جهة معينة، نحن قلنا يوجد يعني شيء مهم وأهم وخطر وأخطر إذا يوجد خطورة في المقام، والدعاوى الضالة هي من يعني أخطر وأدهى وأفتك الدعاوى التي يعني تضر المذهب، مذهب الحق، وتضر الإسلام. فقضية أنه يعني لا صوت لا صورة لا خط لا ختم لا كذا، أيضا هذه يعني تنطبق بصورة أساسية على من يدعي العصمة. الآن فقط من سينادى باسمه في الأذان فلاح برهان أي على الفلاح، فقط هذا موجود أمامنا لا بأس بها، لكن سواء هذا الأول أو الثاني بين قاطع أو الآخر، يعني أنا يعني أتفاجئ يعني بعض الأشخاص نشروا صورة لابن قاطع، فرد عليهم أصحاب ابن قاطع بين هذا ليس ابن قاطع، لا أعرف شخص آخر فلان، يوجد شخص آخر المرسومي أو شيء من القبيل، قالوا هذا المرسومي ليس ابن قاطع، إذن اظهروا صورة ابن قاطع. وأنا أيضا أقول لهم يعني يوجد صور، وهي أيضا لكم أنتم، أي شيء يأتي في بالكم من صور ما دام هم اهتموا لي كي يردوا قضية هذا قضية المرسوم الصورة اعترضوا عليها، وأنا وجدت هذه القضية وهم أيضا لا يعتقدون بعلم الرجال لا أبي قاطع ولا آخر، فأنا قرأت يمكن إما في منتديات المركز الإعلامي أو في مكان آخر، وأنا أصدق وأمضي ما ذكره يعني ناشر الخبر قبل بضعة أيام، قال بأن بعد المناظرة التي حصلت هنا، والله سبحانه وتعالى لابد أن يعني يحقق يعني لنقل النتائج مباشرة، فوجدت بأن ناقل الخبر ولا علاقة لنا ب لنقل على مبنى وإلزام ابن قاطع بما ألزم به نفسه، فنسف علم الرجال كما نسف الأصول، فعلى الناقل فلا أحتاج إلى التحقيق، يأتون بأي رواية يقولون هذه الرواية تدل على المطلب، فأيضا نحن هذا الخبر يدل على المطلب، نشر الخبر وأنا أخبركم به، هذا الخبر خذوه مني بأنه ابن قاطع قد مسخ إلى قرد، ونشر صاحب الخبر حسب ما أذكر نشر صورة يعني ابن قاطع وهو ممسوخ الوجه، وبعضه بعض أصحابه من له عناوين فلان أو فلان، فبعد هذا لا بس بتصديق ذاك الخبر، لأننا لا نبحث عن الثقة كما يبحث ابن قاطع. وإذا أراد ابن قاطع أن ينكر هذه القضية فلينشر صورته الحقيقية حتى نتأكد. الآن هذا منا إلى أصحاب ابن قاطع، نقول لهم يا أصحاب ابن قاطع، بعد المناظرة، بعد المباهلة، بعد الملاعنة، قد مسخ صاحبكم إلى صورة قرد، إلى قرد حقيقي هو وأصحابه. الآن نريد أن نثبت عن ابن قاطع بأنه ما دام مسخ ونسخ وتحول إلى قرد، فنطلب منه أن يظهر صورته. لماذا لا يظهر صورته؟ هم يعترضون على كما قالوا امتلأت المنتديات، يحكون على السيد السيستاني الله يحفظه أنه لا يظهر، لا يحكي، لا يقول، لا يتفاعل مع الناس. الآن أنت ما هو المانع أن تظهر صورتك؟ فلا أعرف يعني هذه القضية يعني خطورتها أين تكمن؟ خطورتها يعني السيد الأستاذ الآن يعني لا يظهر له خصوصية، لكن يوجد ناس يذهبون إليه يخرجون منه ينقلون لكم كثير من الأمور وكثير من الأقوال والآراء. أما ذلك الشخص عندما لا تظهر الصورة وقضية الصوت ممكن يعني فبركتها ويعني تزييفها بسهولة، فهذه ستبقى قضية ابن قاطع مفتوحة إلى ظهور الإمام سلام الله عليه، لأنه لا يوجد ضابط لها. مؤسسة يهودية، مؤسسة صهيونية، مؤسسة بريطانية تدير هذه الحركة، لا يوجد شخص، لا يعرف من هو الشخص، ودائما يوجد أزلام، يوجد أغبياء حشاكم، يوجد مطايا، توجد بهائم تحكي وتكتب وتدافع، وشخص لا يعرف من، ويبقى ابن قاطع خالدا إلى يوم الدين، إلى أن يأتي الإمام سلام الله يحصل الظهور المقدس الحقيقي. فأيضا يطرح هذا، يقول هذا الشخص الذي قبل 100 عام، قبل 1000 عام ابن قاطع اللي كان كذا، وهذه كلها يعني دائرة مخابرات، مؤسسة مخابرات تدير هذه القضية. لاحظ يعني كيف هو خطورة هذه القضية أين تكمن؟ يعني هذه لو بقيت إلى هذا بقيت ممتدة، مثل هؤلاء الأغبياء، مثل هؤلاء المطايا، أصحاب ابن قاطع، أصحاب فلاح برهان، أصحاب ذلك الشخص الآخر التي أسفه يعني دعوة صاحبهم ميت وهم يدعون للقحطان، يأتون بممثل أمريكي، ممثل هوليودي، ممثل هندي، صيني، لا أعرف من أين، ويضعون صورة ذلك الشخص وينتظرون رجوع ذلك الشخص. أنت أيها الغبي انتظر رجوع الإمام سلام الله عليه، لماذا تنتظر رجوع هذا الإنسان المنحرف؟ لماذا تنتظر رجوع الإنسان العادي؟ لماذا تنتظر رجوع الوزير؟ انتظر رجوع الأمير، انتظر رجوع الإمام. يعني خرج من قضية إلى قضية أسفه منها، وقضية لا ترتقي إليها أصلا. فنحن نقول مثل هذه القضية، لاحظ كيف يؤسس لها، يعني يؤسس لها، يراد لها أن يكون لها البعد عبر الزمن. يعني هذه قضية ابن قاطع لا تنتهي، يعني لما نعلم ابن قاطع هو حي أو ميت، موجود أو الآن هو موجود حي أم غير حي، لا نعلم به، فلا ندري. ربما هي دائرة مخابراتية تدير هذه القضية، يوجد كثير من المطايا والبهائم يحكون بها ويبقون يتحدثون ويكتبون عنها إلى بعد 100 عام، بعد 1000 عام، لما يحصل الظهور طبعا يكون في هذه الحالة مع تصديق هؤلاء البهائم ومع تصديق الناس بهم، بعد 1000 عام ماذا يقال؟ أيضا ابن قاطع يقول لكم هذا المسيح الدجال، لما يظهر الإمام سلام الله عليه يقول على الإمام، يقول هذا المسيح الدجال، يصدقون ابن قاطع أم لا يصدقون؟ يصدقون، لأنهم 1000 عام يرتبطون معه، يعني قضية استحكمت في المجتمع. فلذلك نحن أهم يعني اهتممنا ولنقل ركزنا لأبطال هذه القضية، وأرجو أن لا تترك يعني. وكل منكم شاهد الإمام ابن قاطع المعصوم، كل من شاهده برؤيا وهو عبارة عن قرد أو خنزير أو كلب أجلكم الله، عبارة عن نجاسة متحركة، لينشر هذا الخبر، لينشر صورة هذا الخبر، ليرسم ما شاهده في تلك الرؤيا حتى تصل للآخرين. فإذا كان إماما، إذا كان معصوما، إذا كان صاحب دعوة، ليدحض هذه، يعني عندما اهتم أصحابه لنفي صورة هذا الشخص وهو المرسوم أو غير هذا، لا أعرف بالضبط الخبر، عندما اهتموا لنفي هذه لينفوا هذه. الآن هو مسخ قردا، هذه أليست هذه بالأولى تنفى؟ المفروض تنفى هذه القضية. فلنركز يعني نعرف خطورة كل قضية والتعامل معها على هذا الأساس. الآن لا بس نقرأ نقول الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول ما هي الدلالات؟ يوجد عناصر مشتركة وعناصر في عملية الاستنباط، يوجد عناصر مشتركة وعناصر خاصة. المشتركة هي التي تدخل في كل الأدلة، يعني تدخل في كل المواضيع، تدخل في كتاب الاجتهاد والتقليد وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة والصوم والحاج والزكاة والبيع والجهاد والميراث، مثل صيغة الأمر، مثل ظهور الكلام، حجية الظهور، مثل خبر الواحد، دائما يوجد أخبار نحتاج إلى حجية خبر واحد، فتدخل في كل الأبواب الفقهية. وبعض العناصر خاصة، معنى كلمة مثلا الصعيد أو غير الصعيد، تأتي في مسألة خاصة، تأتي في موضوع خاص. في الأصول ماذا نبحث؟ نبحث هذه أم هذه؟ نبحث العناصر المشتركة التي تدخل في كل المطالب أو في كل الأبواب أو في كل الكتب. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر الأصولية لعناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان، لاحظ أؤكد على هذه، تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه الدليل. ومثاله صيغة الأمر، هذه التي يعني الأفعال عندما تأتي على صيغة أفعل، ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. يعني نستخدم صيغة الأمر في تأتي في كتاب التقليد، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحاج، في الزكاة، في الخمس، في الميراث، في كل الكتب. هذه العناصر المشتركة. والعناصر الخاصة في عملية العناصر الخاصة أيضا في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. هذه هي العناصر الخاصة. العناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل عليه حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. الآن التقسيم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول قال عناصر مشتركة كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه الدليل، في أي دليل. والثاني قال عملية الاستنباط أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا. نحن نشعر يوجد خلل في هذا التقسيم، الأولى يقول في كل دليل والثاني يقول في دليل معين. الآن السؤال، إذا دخل في بعض الأدلة لا في موضوع معين ولا له صلاحية أن يدخل في كل الأدلة، ويدخل له صلاحية أن يدخل في بعض الأدلة، واضح المسألة؟ التقسيم هنا تحدث عن حصتين، أو خلال البيان بين بأنه عبارة عن حصتين. الحصة الأولى هي أنه له صلاحية يدخل في كل الأبواب في كل المواضيع، والحصة الثانية يقول في موضوع واحد، موضوع خاص. بقيت حصة لم تذكر، وأنه يدخل في بعض مواضيع، في بعض الأبواب الفقهية، في بعض الكتب الفقهية، في بعض المسائل الفقهية. هذا أن يدخل في الخاص أم يدخل في العناصر المشتركة؟ فالمهم عندنا العنصر المشترك هو الذي له صلاحية، وحتى نجعل الحصة الثانية التي تدخل في بعض الأبواب وليس في كل الأبواب تدخل مع العناصر الخاصة، فعلينا أن نغير تعريف العناصر الخاصة فتكون هي أداة لغوية لا تصلح للدخول في كل الأبواب، وانتهى الأمر. يعني التي تصلح للدخول في كل الأبواب أو في كل المواضيع هذه مسائل أصولية، التي لا تصلح للدخول في كل الأبواب هذه تشمل تدخل في باب واحد وتشمل تدخل في بعض الأبواب حتى تدخل القواعد الفقهية ضمن العناصر الخاصة، كتعريف مجرد وجهة نظر هذه، ولكم الأمر. وعلى هذا الأساس أولا وثانيا، أولا يدرس علم الأصول من اللغة، ماذا يدرس من اللغة علم الأصول؟ القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وإنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. هذه العبارة احفظوها، هذه تفيد عندما تحصل لك مناظرة مع ابن قاطع مع المعصوم، هذه بالذات هذا يفيد. لاحظ يقول يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. التفت جيدا، ماذا يبحث فيها؟ التفت، يقول فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب. واضح؟ هذه احفظ هذا المعنى. يقول ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، يعني في علم الأصول لا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. كلمة الإحسان أين تبحث؟ في اللغة، من اللغة تأخذ. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل هذا. الآن يقول ماذا يدخل؟ يعطي عدة أمثلة التي تدخل في المباحث الأصولية. يقول أداة الشرط، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. مثلا يقول فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أي شيء؟ بدليل أداة الشرط. هذا مثال أين المسألة طبقت يعني مفهوم الشرط أو أداة الشرط، أين طبقت؟ طبقت في باب أو استفدنا منها في باب الصلاة. يقول ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، أن وجوب الصوم أيضا مرتبط، يثبت أن أداة الشرط تثبت أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. إذن دخلت أداة الشرط أو هيئة الشرط أين دخلت؟ في باب الصيام، ودخلت بالصلاة، وتدخل إذا مثل أصابة ثوبك كذا فطهره، إذا حدث فلان كذا فجاهد، تدخل في كل الأبواب، لها صلاحية أن تدخل في كل الأبواب، في كل الكتب، في كل المسائل. لها صلاحية أم ليس لها صلاحية؟ لها صلاحية. إذن هذه أداة الشرط أين تدخل؟ تبحث في علم الأصول. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. يبحث عن نوع الربط ونتائج هذا الربط على عملية الاستنباط أو في عملية الاستنباط. لاحظ التفت جيدا، يبحث عن نوع الربط وعن تأثير هذه وعن نتائج الربط، نوع الربط وعن نتائجه التي تدخل أو كيفية دخولها في عملية الاستنباط. وأنا يعني عندما أذكر هذا حتى يعني المفروض أنتم علمتم نحن نريد أن نعطي هذا عنوان النقل والغش لابن قاطع، مهم لا بس أن نعطيه هذا الكلام يعني حتى تعرف بأن هذه المباحث اللغوية في علم الأصول تبحث في علم الأصول وهي غير مبحوثة، إما غير مبحوثة أصلا في علم اللغة، إما لم تبحث أصلا في علم اللغة، أو يعني لنقل ذكرت على نحو الإشارة على نحو الإجمال في علم اللغة. فلذلك الرجوع إلى علم اللغة لمعرفة ما نريده هنا في الأصول حتى يدخل في الاستنباط غير موجود في اللغة. فالمعصوم ابن قاطع عندما يعترض ويقول أنه الأصول المباحث لغوية نرجع فيها إلى اللغة، فهذا الكلام غير تام. ولو كان عنده العصمة لما قال هذا، لو كان إماما لما قال هذا الكلام، ولو كان عنده معرفة في المراحل الأولى، في لو كان عنده معرفة بألف باء الأصول دار دور الأصول، لو كان عنده معرفة وجلس مع الأطفال ممن يأخذ مقدمات الأصول، ممن يأخذ معلومات عامة على الأصول، لو جلس في رياض الأطفال وتعلم منهم هذه الأبجديات الأصول لما قال هذا الكلام، لما قال أنه في اللغة هي مباحث لغوية فنرجع يعني بسهولة. هذا مطلب ابن قاطع، هذا مطلبه للرد على الأصول. يقول الأصول مباحث عقلية في العقل، أنه لا يعبد به الله، والعقل قياس، والعقلاء هم فسقة اليونان وكفرة اليونان، نرجع من هذا من هذه الصفصطة ومن هذا اللغو. وأما المباحث اللغوية نرجع فيها إلى اللغة فيطرح علم الأصول. فلا بس إذن علم الأصول إذا كان فيه شيء يعني هو بلحاظ اللغة يرجعه إلى هنا، وبلحاظ العقل يرجعه إلى عناوين يعني أخرى، وهذا دليل على أنه جاهل لا يعلم ماذا يبحث في علم الأصول أصلا، فلا يعرف أصل القضية حتى يحكي فيها. هذا أيضا يعني مثل ما ذكرنا بالأمس أنه قفل عليه، يعني دخل إلى علم الأصول فلم يفهم منه شيئا فقفلت عليه القضية فاعتبره بمثابة العجل. نقول ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا يبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي، وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام مثل العلماء، الجمع المعرف باللام لأنها أيضا أدوات لغوية، يعني تأتينا في كتاب التقليد مثلا يأتي عنوان علماء المكلفون، في كتاب الطهارة مثلا تأتي الثياب، المياه، النجاسات بعناوين يعني مختلفة، وأيضا في كتاب الصلاة أيضا تأتي الصلوات، وفي كتاب الحاج، وكلها يأتي عنوان هذه صيغة الجمع المعرفة بالأليف واللام، الجمع المعرف باللام. فإذن هذه تأتي في كل الأبواب، في كل المسائل، في كل الكتب الفقهية. فأيضا يقول هذه تبحث لأنها تأتي في كل يعني لها صلاحية أن تأتي في كل الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية، فتبحث في علم الأصول لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. ويقول وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. يبدأ أولا بصيغة الأمر والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولقضاء حوائج المحتاجين، ومن أوصانا بالدعاء وبالخصوص من حضر إلى هذا المكان، نهدي ثواب سورة مباركة الفاتحة لأرواح أمواتهم قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.